إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إن لهذا الشهر العظيم المبارك خصائص كثيرة ومزايا متعددة، فإضافة إلى كونه شهر الصيام وشهر القيام وشهر الجود والكرم وشهر الإنفاق والعطاء، بالإضافة إلى هذا كله هو شهر القرآن، فإن هذا الشهر الكريم شرف بنزول القرآن الكريم. فسيد الشهور هو شهر رمضان، وسبب تشريفه حيث الله سبحانه وتعالى فرض صيامه وشرع النبي صلى الله عليه وسلم قيامه، شرف بنزول القرآن فيه. هذا القرآن العظيم الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني بدأ نزوله، هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولذلك سنقف قليلا لبيان فضل القرآن العظيم، لأن هذا الشهر هو شهر القرآن، والمسلمون أكثر قراءة القرآن في شهر رمضان، وهذا شيء طبيعي لأنه شهر القرآن، فالمسلمون يرجعون إلى القرآن في شهر رمضان من خلال التلاوة ومن خلال التدبر ومن خلال العمل أيضا بمقتضى القرآن. فالقرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسول، أنزله رب عظيم على رسول عظيم بواسطة ملك عظيم في شهر عظيم، هو كلام الله. القرآن هو كلام الله، جاء من عند عظيم وجاء به عظيم وأنزل على عظيم في شهر عظيم، شهر الصيام، شهر رمضان. هذا القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد تكفل الله عز وجل بحفظه، فلا يتطرق إليه نقص ولا زيادة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن لا يمكن أن يتبدل ولا يمكن أن يتغير ولا يمكن أن يزاد فيه ولا أن ينقص منه، كما حصل في الكتب السابقة على القرآن حيث أوكل حفظها إلى أصحابها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، هم الذين أمروا بحفظها ففرطوا فيها وضيعوها. أما القرآن الكريم فتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه من التبديل ومن التغيير، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، متلو بالألسن، ميسر للتعلم والتدبر. سبحان الله، فهو محفوظ في الصدور ومحفوظ في المصاحف، والمصحف شاهد لما في صدر المؤمن، وما في صدر المؤمن شاهد لما في المصحف، فهناك شاهدان قويان، إذا غفل أحدهما ذكره الآخر. ولذلك تجد من حفظ الله للقرآن الكريم أن الإنسان المجرد ما يخطف آية إلا وكل الناس ينفعلون ويصححون ويبينون أن هناك خطأ، وإذا لم يكن هناك من يصحح فيرجع إلى المصحف فنجد الصواب. وقد يقع خطأ ما في المصحف من خلال كاتب، إذا ما كانش هناك يعني لجنة، وكل المصاحف الحمد لله هناك لجان تسهر على الرعاية عليها وعلى تدقيق في ألفاظها وفي رسمها وما إلى ذلك، فإن أيضا الحفظ حفظ الصدور أيضا يصحح ما يمكن أن يقع من خطأ في السطور. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم بتهيئ الأسباب الحافظة له من التبديل ومن التغيير. ولقد مضى أكثر من 14 قرنا على نزول القرآن، وهو لا زال غضا طريا كما أنزله الله سبحانه وتعالى، وكأننا نتلقاه الآن من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يستطيع حفظه واستظهاره الصغار والكبار، العرب والأعاجم، شيء غريب، تجد العجم لا يفهمون حرفا واحدا ولا كلمة واحدة من اللغة العربية، ومع ذلك يستظهر القرآن، يحفظ القرآن عن ظهر صدر. لا تكل الألسن من تلاوته، ولا تمل الأسماع من حلاوته ولذته، ولا تشبع العلماء من تدبره والتفقه في معانيه، ولا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه، لأنه المعجزة الخالدة والحجة الباقية. لقد جعله الله عز وجل هدى ونورا وبشرى ورحمة وشفاء. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة. وقال عز من قائل: ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قد جاءكم برهان من ربكم، قال المفسر البرهان هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والنور هو القرآن. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أيها المسلمون، إن القرآن العظيم هو بمثابة الروح للحياة والنور للهداية، فمن لم يؤمن بالقرآن ما هو بحي، وإن تكلم وعمل وذهب وجاء بل هو ميت. ومن لم يؤمن بالقرآن ضل وما اهتدى، وإن طار في السماء وغاص في أعماق البحار. واستمعوا قول الله عز وجل في القرآن وأنه نور وأنه روح ونور. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالمراد بالروح والمراد بالنور هنا القرآن العظيم. فلا حياة طهر ونقاء وعزة وكرامة إلا بالقرآن، كما لا هداية في هذه الحياة إلا بما في هذا القرآن، ففيه الطهر والصفاء والعزة والكرامة، ولا يجهل ذلك ولا يحصل ذلك إلا بالقرآن، لا يحصل هذا كله إلا بالقرآن. أيها المسلمون، لقد عرف هذا خصوم الإسلام، عرفوا أهمية القرآن في الأمة، فعملوا على صرف أمة الإسلام عن القرآن، وصرفوها فعلا إلى حد كبير، فأصبح القرآن لا يقرأ إلا على الأموات. وقالوا في تفسير القرآن صوابه خطأ، وخطأه كفر حتى لا لإبعاد الناس عن فهم القرآن. فأبعدوا الأمة عن مصدر حياتها فماتت، وأبعدوها عن مصدر هدايتها فضلت. وهذا هو السر في عدم تحكيم أمة الإسلام اليوم لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في حياتها، حيث اعتاضت عنهما بالقوانين البشرية الساقطة فضلت، وسادها الظلم وانتشر فيها الخبث والشر والفساد، وأصبح الشيطان هو القدوة لأغلب البشر. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن، ومن يعرض عن ذكر الرحمن، المراد بالذكر هنا هو القرآن، ومن يعش أي يعرض ويبتعد عن القرآن يهيئ الله له شيطان، فيصبح الشيطان هو القدوة له وهو المسير له فهو له قرين. ويقول سبحانه: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. أيها المسلمون، لنستمع إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحض أصحابه وأتباعه على قراءة القرآن الكريم، فيقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. يأتي القرآن وتقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران، ويشفع القرآن لصاحبه الذي كان يعني يقرأه ويعمل به. ويقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية رضي الله عنه: بلغني أن البطلة السحرة، لا يستطيعها السحرة. لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول الأمة على قراءة القرآن، ورغبها في الحديث الثاني في العمل به، قراءته والعمل به. إلا بد لحصول الحياة الكاملة والهداية التامة الشاملة من قراءة القرآن والعمل بما فيه. واسمعوا إلى عمر رضي الله عنه وقد ولى مولا من الموالي أميرا على مكة، مكة البلاد الحرام، بلاد المقدسة، أعظم مدينة على وجه الأرض، ولاها مولا من الموالي. فعتب عليه بعض أصحابه: تولي على مكة المشرفة واحد من الموالي وليس من الشرفاء؟ فقال: إنه يحفظ القرآن، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فالرفعة لمن تمسك بهذا القرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما الذين حفظوه وعملوا بما فيه، ويضع آخرين الذين انحرفوا عنه وابتعدوا عنه. واسمعوا إلى إعلان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرف أهل القرآن وهم حفظته العاملون به، فيقول: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: خيركم من علم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقد فاق أهل القرآن العاملون به والمعلمون له في الشرف وعلو المنزلة على غيرهم من سائر المؤمنين. وبهذا أرشد الإسلام أتباعه إلى إكرام حفظة القرآن، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله عز وجل إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. رواه أبو داود بسند صحيح. إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، إكرام لكلام الله ولمن يحمل كلام الله غير الغالي فيه والجافي عنه. بطبيعة الحال الغالي فيه من الغلو، يعني المتشدد متزمت المتنطع الذي يريد أن يزيد على ما في القرآن أو الجافي عنه والمنحرف عنه والمبتعد عنه. هؤلاء لا يستحق، هذان الطرفان لا يستحقان الإكرام. لماذا؟ لأنهما بعيدان عن خلق القرآن، لأن خلق القرآن ومضامين القرآن تأمر بالرفق وتأمر بالوسطية والاعتدال. فالتطرف والتنطع والغلو بعيد عن أخلاق القرآن، كما أن من انحرف عن القرآن ولم يعمل به ولم يعمل بما فيه فهو أيضا بعيد عن أخلاق القرآن. أيها المسلمون، إن فضل القرآن عظيم وسره عجيب، فقرأوه وتدبروه. فإن الله سبحانه وتعالى قد ذم قوما يستمعون للقرآن ولا يتدبرونه، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن، وهذا الاستفهام يسميها العلماء الاستفهام الإنكاري. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم أن القلوب مقفلة؟ ومن لم يكن القرآن مفتاحا لقلبه فلا يوجد مفتاح على الأرض أبدا ليفتح قلبه. إذا لم يفتح القلب بالقرآن فليس هناك مفتاح يمكنه فتح هذا القلب. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن. وسيلة للتذكير لعند المؤمنين هو هذا الكتاب الخالد. وأثنى الله عز وجل على قوم آخرين يتدبرون القرآن فيتذكرون ويتعظون وينتفعون، فقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول الراجحة السليمة. وقد بين تعالى في هذه الآية علة إنزال الكتاب المبارك، يعني الحكمة من إنزال الكتاب هي التدبر، أن يتدبره المؤمنون، أن يتدبر المؤمنون آياته. والتدبر هو قراءة الآية وإعادتها مرة بعد مرة، متأملا فيها متفكرا ليستخرج ما تحمله من هداية وإصلاح وتعليم. وطبعا التدبر يكون على قدر معرفة الإنسان وعلى قدر علمه وعلى قدر يعني قربه وعلى قدر فهمه لكتاب الله سبحانه وتعالى. الناس يتفاوتون تفاوتا كبيرا كبيرا في التدبر وفي استخراج ما في القرآن الكريم من كنوز. وبعد هذا التدبر على هذا النحو، فإن أرباب الألباب يعني أصحاب العقول الراجحة السليمة يتعظون بعد التدبر، ماذا؟ يتعظون بما فيه وبما فهموه، فينهضون ويقومون بالتكاليف، ويسابقون في الخيرات فيسبقون ويفوزون. يعني كل واحد من اللي يسمع آية في القرآن يقصد ويعتقد أنه هو المخاطب لا غيره. احنا تولفنا أن أي واحد يسمع الآية يقول: هذه متوجهة لفلان، هذه متوجهة لزيد، والآية أخرى هذه متوجهة لعمر. بينما المطلوب سلفنا الصالح كانوا إذا سمعوا القرآن يقول: أنا هو المخاطب لا غير، حتى واحد ما مسؤول، أنا هو المسؤول. كل واحد من يسمع آية القرآن يقول بأنه هو المراد، وفعلا هو المراد، سواء كان المتكلم نفسه أو السامع. مش معنى أن المتكلم يكون خارجا أيضا عن المراد، بل هو المقصود. وكل واحد يقرأ آية أو حديث أو يسمع ذلك فينبغي له أن يعتقد أنه هو المطلوب، وأن يصحح نفسه وأن يراجع نفسه وأن يتساءل: هل أنا مطبق لهذه الآية؟ هل أنا واقف عند حدود كتاب الله؟ هل أنا ملتزم بما أمرني به ربي سبحانه وتعالى أم خارج؟ فإن كان خارجا فيصحح أخطاءه ويرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، حسب القرآن الكريم فضلا وكمالا ونورا وهداية أن إخوانا لنا من الجن، سبحان الله، إخوانا لنا من الجن سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته، يقرأ القرآن في صلاته، فتجمعوا عليه حتى كادوا يكونون عليه لبدا، كما ذكر القرآن الكريم. يعني لبدا يعني مجتمعين متزاحمين، ازدحام، المهم متى يزدحم الناس؟ يزدحم الناس لأمر في غاية الأهمية. استمعوا القرآن، اجتمعوا ليستمعوا القرآن وليتدبروه، ولما استمعوا إلى القرآن وتدبروه وعادوا إلى إخوانهم ماذا قالوا لهم؟ قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ما شاء الله، عجب، قرآن عظيم. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. كل قال هكذا إخواننا المؤمنون من الجن، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقالوا أيضا كما أخبر تعالى عنهم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. هذا هو التدبر أيها المسلمون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما قرأ سورة الرحمن على بعض أصحابه وهم ساكتون وهو يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، فقال لهم ألا تجيبون، يعني هل تتركون الجن يكون أعقل منكم أو أفقه منكم؟ قالوا ماذا؟ قالوا فما قرأت عليهم آية إلا قالوا لا نكذب بآيات ربنا. فبأي آلاء ربكما هذا سؤال، فالمتدبر يقول يقول في لا نكذب بآيات الله. وهكذا قال الجن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم من الجن أفقه منكم، ما قرأت عليهم آية إلا قالوا، ما سمعوا بأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا لا نكذب بآيات ربنا. أيها المسلمون، إن هذا التدبر وما ينتجه لأصحابه من العلم والإيمان واليقين، إن القرآن العظيم نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل علينا نحن المسلمين، مطلوب منا أن نشكرها. وشكر نعمة القرآن هي التلاوة أناء الليل وأناء النهار، ثم التدبر، ثم العمل بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار. إن القرآن، إن لقراءة القرآن أجورا لا يقادر قدرها. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قل ألف لام ميم 30 حسنة. ما شاء الله، لا يوجد كتاب كلام في الدنيا يأخذ القارئ له مثل هذا الأجر إلا هذا القرآن العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، شوف الأجر، وغشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. هذا أجر ومثوبة وجزاء لا مثيل له. أيها المسلمون، وأخيرا لنستمع إلى هذا المثل الرائع الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يحفظ القرآن ولمن لا يحفظه، ليحث أمته على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى بعد الإيمان به والاهتداء بنوره والعمل بمقتضاه. فيقول مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا 4 أصناف من الناس: مؤمن يحفظ القرآن ويعمل طبعا ويعمل بما فيه، فهو مثل ماذا؟ فهو مثل الأترجة، نوع من الليمون اللي عن الزهار، يعني الريحة طيبة والمذاق طيب، فهو ما يخرج منه طيب لأنه كلام الله وذاته طيبة لأنه مؤمن. والمؤمن الذي لا يحفظ القرآن مثل التمرة، يعني طعمها طيب لأنه مؤمن ولكن لا يخرج منه شيء. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان، ما يخرج منه طيب ولكن ذاته يعني مرة وخبيثة، أما المنافق الذي لا يقرأ القرآن فهو مثل الحنظلة، يعني الريحة الكريهة والمذاق الكريه. أيها المسلمون، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المثل يدعو الأمة إلى حفظ القرآن ويرغبها فيه، إذ هو روح حياتها ونور هدايتها. وقد رأينا وعلمنا كيف حي العرب بالقرآن واهتدوا بنوره فأصبحوا خير أمة أخرجت للناس، وأنه لم يمضي على نزول القرآن وحفظه والعمل به أكثر من ربع قرن حتى ساد العرب العالم أو كادوا، وما أنصرفوا عنه بحيلة محتال ومكر ماكر حتى أصبحوا أهون الناس وأفقرهم وأذلهم. ألا فلنذكر هذا ولا ننساه، فإنه سر الهداية والحياة. ولنتب إلى الله ولنقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ولنفهم معانيه ولنعمل بما فيه ولندعو إلى ذلك، فإن هذه هي سفينة نجاتنا وطريق سعادتنا وسلم رقينا في الدنيا وعلة نجاتنا في الدار الآخرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا ممن يشفع فيه القرآن يوم لقاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، نحن مقبلون على أيام عظيمة مباركة، العشر الأواخر من رمضان، التي هي زبدة رمضان وخلاصة رمضان، وهي أيام العتق من النار، وفيها ليلة القدر التي قال الله فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وفي رواية عند مسلم عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، كان يجتهد يخص هذه العشر بزيادة الاجتهاد في جميع أنواع العبادة والطاعات. أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر، فمنها أحياء الليل، والمراد غالب الليل، لحديث عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم قالت: ما علمته صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، يعني أغلب الليل كان يقوم صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيرها، يعني يقيم للصلاة ليس للفريضة وإنما للنافلة. ومنها صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام بهم ليلة 23 و25، وذكر أنه دعا أهله ونساءه ليلة 27 خاصة، يعني تحريا لليلة القدر في ليلة الأوتار. وذكر أنه دعا أهله ونساءه كما قلنا ليلة 27 خاصة، وهذا يدل على أنه يتأكد إيقاظهم في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. وروى الطبراني عن علي رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق فاطمة وعليا ليلا فيقول: ألا تقومان فتصليان. كان يمر ببيت بنته فاطمة وزوجها علي فيقول: ألا تقومان فتصليان. أخرجه البخاري ومسلم. وكان يوقظ عائشة رضي عنها بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. وفي الموطأ أن عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة. ويأتي هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومنها أن صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر، والمراد به اعتزاله النساء، ووضع أنه لم يأوي إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان. وفي حديث أنس: وطوى فراشه واعتزل النساء. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص والإجماع. وفسر شد المئزر بالتشمير في العبادة. ومنها تأخيره الفطور إلى السحور، ما ثبت عن صالح أنه كان يؤخر الفطور إلى السحور، لا يتناول شيئا في الفطور وإنما يؤخر فطوره إلى السحور. فعن أنس وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليالي العشر يجعل عشاءه سحورا، العشاء يجعله وسط سحور ديالو، يأكل واحد الخطرة في 24 ساعة. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن أبي سعيد مرفوعا قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى الصحابة. صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الوصال. في الوصال هو يعني ربط الليل بالنهار وعدم الأكل، لا في الليل ولا في النهار، هذا هو الوصال. فلا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فبغي واحد يواصل، وإن كان غير مستحب فليواصل إلى الصحاب. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم كان يواصل، أحيانا يأتي اليومين والثلاث ولا يأكل شيئا. قالوا: قال إني لست كهيئتكم. قالوا: إنك تواصل وتنهانا عن الوصال. قال: المشي بحالكم، إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعمني يطعمني وساق يسقيني، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وليس المراد بالطعام والشرب هنا يعني الأكل المعروف، لا أبدا، هذا إشارة إلى ما كان الله عز وجل يفتح عليه في صيامه وخلوته بربه لمناجاته من مواد أنسه ونفحات روحه، فكان يرد بذلك على قلبه من المعارف والأسرار الإلهية والمنح الربانية ما يغذيه ويغنيه عن الطعام والشراب. تصور الإنسان يعني أحيانا يفاجأ بأمر كان ينتظره، بأمر يسره ويفرحه كثيرا، فينسيه الطعام والشراب، قد لا يحتاج إليه ولا يتفطن له. فما كان يرد على قلب صلى الله عليه وسلم من أسرار إلهية ومنح ربانية وعطاءات إلهية، فكان ذلك يغنيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الطعام والشراب. ومن خصوصية هذا العشاء كذلك الاغتسال بين العشاءين. ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في رمضان نام وقام، فإذا دخل العشر سد المئزر واجتنب النساء واغتسل بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر، ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي ترجى فيها آية ليلة القدر، يعني ليالي الأوتار، فيستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظيف والتطيب والتزين بالغسل والطيب واللباس الحسن كما شرع ذلك في الجمع والأعياد، ولا يكمل التزيين الظاهر إلا بتزيين الباطن بالإنابة والتوبة وتطهيره من أدنات الذنوب والخطايا، فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئا. ومنها أيضا الاعتكاف. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه العشر التي تطلب فيها ليلة القدر قطعا لأشغاله وتفريغا لباله وتخليا لمناجاة ربه وذكره ودعائه. ومعنى الاعتكاف وحقيقته هو قطع العلائق عن الخلائق، قطع العلاقة مع الناس والاتصال مباشرة بالله سبحانه وتعالى والاتصال بخدمة الخالق. فالخلوة المشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف. والاعتكاف فين؟ في المساجد، لئلا يترك الجمعة والجماعات، لأن الخلوة القاطعة عن الجمعة والجماعات يقتل الإنسان في بيته لا يمكن أبدا، فهذه منهي عنها. ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة، فقال: هو في النار. إذا الاعتكاف يكون في المساجد خصوصا في شهر رمضان وخصوصا في العشر الأواخر منه، فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره ودعائه، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عن الله، وعكف بقلبه على ربه وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله عز وجل وما يرضيه عنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم معنا في الأخ هنا يعني أراد أن يعلن الشهادة ويسلم وفي الحقيقة يعني أم مسلمة ومن أهل غير مسلم وبطبيعة الحال حسب معروف الشريعة الإسلامية أن الولد يتبع أباه في الدين والنسب فلا يمكن أن يعد من المسلمين إلا من خلال اعتناق الإسلام وإعلان الشهادة بين المسلمين لأنه حقيقة هذا الوضع في هذه البلاد ووجود المسلمين أقلية بين كثرة غير مسلمة يحصل هذا كثيرا يعني لبعض الناس أن المسلمة تقترن بغير مسلم فتنجب منه هؤلاء الأولاد لا يعتبرون مسلمين إلا من خلال اعتناقهم بالإسلام فلذلك إن شاء الله تسمعوا من الشهادة وهو يعني تعرض لحادثة وعنده إعاقة كبيرة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه فنستمع منه إن شاء الله بالشهادة ويصبح واحدا من المسلمين إن شاء الله فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق له ولجميع أعداء المسلمين والحمد لله رب العالمين.